بسم الله الرحمن الرحيم.
دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إنما خصص خطاب الوصية بإخوان التحصيل، لأن عبارة الشاء الماتن كانت يا إخوان التحصيل، سارعوا إلى تحصيل الكمال الحقيقي. الشارح يقول: لماذا خصص خطابه بإخوان التحصيل؟ يقول: باعتبار أن هؤلاء في أوائل الطريق ويمكنهم أن يصلوا إلى الكمالات الحقيقية. خلي أقرأ العبارة، ما بها مطالب أساسية حتى نطق مطالبنا الأصلية. ثم إنما خصص خطاب الوصية يا إخوان التحصيل، أعني المستبصرين بطريق أهل النظر، أولئك الذين يمشون ممشى المنهج النظري والمنهج المشائي. يقول: لقرب استعدادهم إلى اقتناص المعارف الذوقية. التفت جيدا الآن، ذيك الثورة التي كان قد بدأها، وأنه أنتم لا ترون شيئا وأنه مزاجكم لا يرى، الآن يقول: لا، أهل التحصيل، ذيك الثورة الآن والهجمة الآن انتهت. يقول: لا، إخواننا التحصيليين وأهل التحصيل هم ماذا؟ لقرب استعدادهم إلى اقتناص المعارف. إذن هؤلاء أقعدوا مقدمات للوصول إلى ما وصلنا إليه. ما في مشكلة، ولكنه مقصودي أهل النظر، يعني الآن قبل أن أهل النظر هم قريبين باستعداداتهم ممن؟ ها؟ من أهل الذوق والشهود. قبل مولانا ماذا عبر عنهم؟ عبر عنهم قال: دليلا على سوء مجاج أو موضوعات إدراكات القاطعين، إنما يدل على استحكام سوء مزاج موضوعات إدراك القاصرين. هناك عبر عنهم قاصرين، أصلا مو أهل لهذا المعنى. الآن يعبر عنهم ماذا؟ يقول: لا، هذول قريبين من البحث الذوقي ويمكنهم الوصول. يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نضع درجات، الذين يعيشون في عالم الحس درجة، الذين يعيشون في عالم الخيال درجة، الذين يعيشون في عالم العقل درجة، والذين يعيشون عالم الذوق والشهود ماذا؟ درجة. أقربهم، أقرب تلك الدرجات الثلاث إلى عالم الشهود من؟ الذي يعيش الحس والخيال، والذي يعيش العقل. قال: الذي يعيش العقل هذا أقرب إلينا. إيه، أقول أنا مدى أقول يا شيخ، ما أدري شيخ عبد الله، أنا مدى أقول إذن الآن ذيك الثورة الحملة قاصرين لا ترون، الآن تبدلت العبارة، قال: أنتم أقرب إلينا من غيركم. ماذا أدري شنو إشكالكم أنتم؟ خذ أقول، يقول لقرب استعدادهم. بعد يقول من قرب استعداد من؟ الضمير يعود على من؟ على الملائكة، لو على الجن، لو على أهل النظر. وعلى أهل النظر بعد، قبل أن كان يعبر عنهم قاصرين، الآن بدأ يعبر عنهم ماذا؟ قرب استعدادهم بعد. قال: لقرب استعدادهم إلى اقتناص المعارف الذوقية واستئهالهم، الآن هذولا مؤهلين واقعا لاستفاضة الكمالات الحقيقية، ولكنه متى، لماذا استحقوا هذا وتهيئوا؟ لأن هؤلاء ترقوا من الدرجات الحسية الجزئية والخيالية. هذا منشأ القرب، منشأ القرب هذول خرجوا لأنهم وصلوا إلى مقام العقل، ومقام العقل هو أقرب الدرجات إلى مقام الذوق والشهود. قال: بترقيهم لماذا استأهلوا ولماذا قرب استعدادهم؟ قال: بترقيهم عن الصور الخيالية والمحسوسات الجزئية. هؤلاء صعدوا، يعني بعبارة أخرى، إذا وضعنا يدنا الآن على إنسان في الشارع الذي يعيش الحس والذي يعيش الخيال، هذا قريب من الذوق؟ الجواب: لا، هذا بعيد بدرجتين أو ثلاث. أما الذي يعيش المفاهيم والاصطلاحات الكلية يعني مشى الممشى المشائي في فهم المعارف، هذا أقرب إلى الذوق الشهودي منه من أولئك الذين يعيشون حالة الحس والمعارف الجزئية. عد هذه أنتم تطبيقات عليكم، أنا المصاديق ما أذكرها، الأمر إليكم. بترقيهم عن الصور الخيالية والمحسوسات الجزئية، بترقيهم عن تلك إلى ماذا؟ إلى المعاني العقلية والمعارف الكلية. هؤلاء واقعا ترقوا من مرتبة الحس إلى مرتبة ومن مرتبة الخيال إلى مرتبة المعاني الكلية. خوب سؤال، هذه العلوم الموجودة في المعارف التي ترتبط بالبعد العملي مرتبطة بالمعارف الكلية لو بالمعارف الجزئية؟ يعني بحث الفقه والأصول، في الفقه والأصول كليات عندنا احنا كلها جزئية. شنو عندنا كلية مولا؟ كلية بالمعنى الفلسفي، كلية بالمعنى العرفاني، شنو عندنا؟ هذه كلها أحكام مرتبطة بكل نشآت الوجود ومرتبطة بها النشأة، ومرتبطة بالأبعاد الروحانية لو مرتبطة بالأبعاد البدنية والجزئية، أي منها؟ وهذه من أهم خصائص هذه القضايا، التفتوا جيدا، ومن أهم خصائص هذه المعارف أنها تغوص في القضايا الجزئية والحسية والعرفية، تغوص فيها. وأهم مشكلة تواجه واقعا من الناحية المعرفية حوزاتنا العلمية هي هذه النقطة، وهي أننا بنفس هذه الروح والمنهجية نريد أن نفهم ماذا؟ المعارف الكلية. هذه المفارقة الأساسية هنا، يعني تطبيق المنهج العرفي والمنهج المرتبط بإدراك المعاني الجزئية والأمور الحسية لإدراك ماذا؟ المعاني الكلية. هذا من قبيل من يحاول الاستعانة بالتجربة لإثبات وجود الله، لا يصل. لماذا؟ لأن المنهج طبيعته لهذه الأمور المادية. طبعا حتى شوفون الارتباط بهذه العلوم كيف، هذه نص عبارات ملا صدرة اللي إن شاء الله غدا رح نوصل لها في هذا البحث، فقط أنا أشير إليها إن شاء الله الإخوة يروحون طالعوها في صفحة 203، هذه عبارته صدر المتألهين عندما يذكر هاي الشبهة التي أشرنا إليها في هذا اليوم، يأتي إلى هذا المعنى، يقول: ثم العجب إن أكثر ما رأينا منهم، من من هؤلاء الذين يخوضون في مثل هذه المسائل التي هي معاني كلية وتحتاج منهج الخاص، يخوضون في المعقولات وهم لا يعرفون إلا المحسوسات، ويتكلمون في الإلهيات وهم لعلهم يجهلون الطبيعيات، ويتعاطون الحجج والقياسات ولا يحسنون المنطق والرياضيات. وانت اقرأ كتب الفقهية يقول يحتاج الانسان في فهم الفقه الى المنطق او لا يحتاج. امامكم التنقيح لسيد الخوض، يقول الصبيان ما يعرفونه، يحتاج الى الرياضيات او طبعا في منية المريد يقول الرجل انه ينبغي لطالب العلم ان يقرأ ماذا؟ مقدار رياضيات. ولكن خوض هذا المنهج اللي موجود الان معاصر لنا، ذاك كان ملتفت عندما يقول هذه، لان معارف الدين بهذا البعد. يقول ولا يحسنون المنطق والرياضيات، ولا يعرفون من العلوم الدينية إلا مسائل الخلافيات. وهو صحيح، هذا مو، هذا لا سمح الله مو اتهام، هذا مو بيان نقص، لا لا، يريد يقول هذه محدودة عملهم، فإذا كانت محدودة عملهم لماذا يتجاوزون عن محدودة عملهم؟ لا نعلم. ولا يعرفون إلا مسائل الخلافيات، وليس غرضهم إلى آخره، إلى أن يقول ولأجل ذلك يضمرون إلى آخره. هذا حديث إن شاء الله غدا تفصيله يأتي. مشكلة الأصلية هي هذه، وهو التعاطي مع مفردات منهج من خلال منهج ماذا؟ من خلال منهج آخر. التعاطي مع مفردات الفلسفة من خلال منهج ماذا؟ الفقه. والتعاطي بمفردات الفقه من خلال منهج ماذا؟ من خلال الفقه. هذا كلاهما خاطئ، مو فقط أحدهما خاطئ. هذه التفتوا لها يا أخوان، شوفون أنتم في كل أبحاثي ولو تتكرر ألف مرة أنا أركزها. إن شاء الله الجيل القادم في حوزاتنا العلمية يعرف بأنه هذا العلم ما هو منهجه، هذا العلم ما هو منهجه، هذا العلم ما هو منهجه. وما نبقى في هذه الحيرة اللي إحنا نعيشها الآن، والتخبط الرهيب اللي تعيش علومنا في حوزاتنا العلمية. طبعا بشكل واضح أقول ولا أخفي أبدا، الغرب استطاع كثير من هذه الأزمات يتجاوزها، لأنه ركز على مسألة فلسفة العلم وفهم ماذا؟ مناهج العلم. هسه كان صائب في بعض القضايا أو غير صائب، ذا حديث آخر، هو نفس التركيز على مناهج العلم وفلسفة العلم كان فتح في الفكر الغربي. فلهذا بدأت العلوم تتقدم عندهم، مو فقط العلوم، كل المعارف بدأت تتقدم عندهم. لماذا؟ لأنه من قبيل أنه تضع الشيء على طريقه الصحيح، فعندما وضعته على طريقه الصحيح بعد يمشي بشكل طبيعي، مثل القاطورة اللي تضعها على سكة الحديد بعد تبدأ تمشي. أما القاطورة جيبها وضعها على التراب أو على الحصى، مولانا أجمع الدنيا لدفعها ما تمشي، فتبقى هذه في محلها لا تتحرك. أما ذيك العلوم بدأت تتحرك تتقدم على أي الأحوال. يقول: بترقيهم عن الصور الخيالية والمحسوسات الجزئية إلى المعاني العقلية والمعارف الكلية، وخلاصهم عن ربقة التقليدات الراسخة المستدعية. يقول بعض أنحاء التقليد واقعا، وهذا الموجود الآن، يعني أنت عندما تأتي وتتكلم مع البعض تريد أن تثير فيه دفائن العقول، ولكن ماذا يقول لك؟ يقول: واقعا أعلامنا، علماؤنا، أصحاب الموسوعات عندنا، هؤلاء كلهم لا يفهمون، بس أنت تفهم. ماذا تفعل له؟ يعني هو يريد يبقى على هذه الحالة من غير أن يحرك شيئا من ذهنه وفكره. قال: وخلاصهم عن ربقة التقليدات الراسخة المستدعية، هذه التقليدات المستدعية لالتباس أحكام الجزئيات الوهمية بالحقائق ماذا؟ الكلية. واقعا هذه من أهم المشاكل التي يعيشها الإنسان المحصل، هو أنه اختلاط أحكام النشآت الجزئية بأحكام النشآت الكلية عند العقل وقبوله، أي العقل للظنيات والوهميات حين قبول اليقينيات ماذا؟ والعقليات، يخلط بينهما. لكن قصورهم عن تحصيل الكمال الحقيقي. خب هو الآن يقول هذول أقرب استعدادا، ولكن يرجع ويشكل عليهم، يقول: ولكن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء وقفوا عند هذا ولم يعبروا هذه المرحلة من العقل إلى ماذا؟ إلى الذوق، إلى الشهود. لكن قصورهم عن تحصيل الكمال الحقيقي بحصرهم نوع الكمال على استحضار الاصطلاحات الجزئية المرتسمة في الآلات البدنية والقوى الجسمانية المنطوية تلك الآلات والقوى بانطواء موضوعاتها عند انقراض النشأة العنصرية. هذه حملة بعد من الحملات المهمة، وهو أنه يقول: هؤلاء ربطوا كل علومهم بهذه الأمور الجزئية، وهذه الأمور الجزئية مرتبطة بآلات وقوى مادية، فعندما تنطوي يوم نطوي السماء كطي السجد للكتب، هذه العلوم والمعارف أيضا كلها ماذا؟ كلها تنتهي مع انتهاء هذه النشأة. وهذا أمر واضح جدا ولا يحتاج إلى مزيد بيان. إذا كانت المعارف البعد الغالب فيها لأجل العمل، بطبيعة الحال عندما تنتهي نشأة العمل فهذه المعارف لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ لا قيمة. واقعا الآن في هالنشأة اللي احنا عدنا بناء وهندسة ومعمارية وكذا، أما إذا صارت نشأة فاعلية كل فيكون بعدها نحتاج مهندسين ومعماريين وأطباء وكذا، في نشأة لا يوجد فيها مرض نحتاج إلى أطباء لو ما نحتاج. هذه جامعات الطب والفروع الطبية اللي تصرف عليها مئات المليارات من الإمكانات وعشرات الآلاف من العقول، بعد هناك لها دور أو ليس لها دور؟ يعني لو يأتي شخص يقول: أنا أحمل علوم الأولين والآخرين في الطب، يقول: لا حاجة لنا إليك، شنو علاقة؟ وهكذا الهندسة والمعمارية والفيزياء والكيمياء وهذني خلوهم بعد باعتبار أنه نخاف نقولهن ثم عددوا باقي العلوم. كلها مولانا تنطوي يوم نطوي السماء كطي السجل. لماذا؟ للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني بعبارة أخرى واضحة أمامكم، يعني عندما نصعد إلى جئنا بعد في قوس النزول، عندما نأتي عالم المثال وعالم العقول، هناك هم يوجد طب وهندسة ومعمار وفيزياء وكيمياء وكمبيوتر، لو ما موجودة هذن لا ما عدنا علاقة كل ولا ها بلي الجواب أحسنتم. الفلسفة موجودة باعتبار أنه ما كان حصوليا هنا يكون شهوديا، لأنها كلها متعلقاتها علوم كلية مرتبطة بالتوحيد، والتوحيد موجود لو مو موجود؟ موجود. لا نعم قد لا الصحيحة منها سمو الخاطئة، الصحيحة منها أنا عرفت أن الله واحد، هذه المعلومة قيم لها قيمة هناك وتقوى أو لا قيمة لها. أما أن الصلاة 4 ركعات شنو علاقة هالمعلومة بذيك المعلومة؟ الصلاة 4 ركعات مرتبطة بها النشأة، وعندما ما موجودة هاي النشأة نعم ثمرة 4 صلوات تظهر هناك. شيخنا الشيخ علي شوفوا عد من أنا وين أتكلم تروح لغير ما أنا دا أجاوبك، أقول عندنا معلومة الله واحد علي معصوم، هذه المعلومات لا قيمة لها هناك أو تتكشف حقائقها، أي منهما؟ يعني تقوى، يعني تشتد، يعني حصولا شو يصير؟ حضورا. أما أن الرياضية أن الفيزياء والكيمياء نحتاجها، أو فن المعمار أو فن الهندسة، هناك منحتاج فن هندسة ولكن تنكشف الحقائق لو ينتهي دورها، أي منهما؟ انتهت القضية. إذن فارق أساسي بين علوم الفلسفة والمعارف الحكمية وبين ماذا؟ وبين العلوم الجزئية. في العلوم الأساسية وفي المعارف الكلية والحكمية تبقى ولكن ماذا؟ تشتد وتكمل. يعني معارف التوحيد في نهج البلاغة ينتهي دورها أو تبقى؟ تبقى ولكن ماذا؟ ولكن تشتد، يعني تنتقل من الحصول إلى الماذا؟ إلى الشهود، إلى حقيقة أعلى وأشد من هذه النشأة. بلي المعرفة هنا، بذر المشاهدة هناك، ولكن أي معرفة؟ معرفة الفيزياء والكيمياء والرياضيات؟ الجواب كلا، معارف كلية. نعم أحسن اختلفنا في هذا، قلت أثر أحسنتم. يعني أنت من خلال الصوم والصلاة والحاج والزكاة والخمس هذن المعارف لا قيمة لها، ولكن آثارها وهو أنه تكامل هذه كلها تظهر هناك. هذه العلوم لينتهي دورها، العلوم هاي المعلومات لا ليس لها قيمة. بلي أحسنتم، لا يأتي ما وقعنا في ذيك هناك ذاك السوق، هذا بعد لا يوجد فيه بيع وشراء بهذه الطريقة. أما هنا أكو بيع وشراء، هنا مولانا اللي يعرف سعود يقول ليش تحكي سيدي، هنا اللي يعرف الفقه مولانا يصير مرجع مولانا، ومن يصير مرجع شي يصير ها تقوم له الدنيا ولا تقوم. بلي لا الآن ما مختلفين الآن مهنشع كذا ما مختلفين، ولكن هناك إذا إجا واحد عنده فقه هم تقوم له الدنيا ولا تقعود، يقولون بابا ما أصلا فقه هنا ما إلى سوق، أي منهما؟ هسا من نقول الفقه باعتبار أنه من علوم أهل بيت سلام الله عليهم، ما نجرأ نحكي، نتكلم في الفيزياء، نتكلم في الطب، نتكلم في الهندسة، نتكلم في فن المعمارية، هاي كل العلوم العملية هي طبيعتها مرتبطة بنشأة العمل، فإذا طويت نشأة العمل لا إلى رجعة. إذن لا معنى لأن تكون لهذه العلوم دائرة وقيمة. بلي إلا على التجسم الأعمال، وهذه آثار العمل مو العمل، هذه آثاره. أحسنت أما نفس قولك الله واحد بالوحدة الحقيقية لو بالوحدة التشكيكية أي وحدة تريد، بالوحدة الحقيقية. هذه المعلومة أساسا هناك تذهب لو تبقى وتشتد، أي منهما؟ معرفتك بالنبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، هاي المعارف تزول من الإنسان لو تبقى وتشتد، أي منهما؟ يعني أنا عندما أدخل إلى الجنة وتدخلون إن شاء الله جميعا إلى الجنة، واقعا هذه معارفنا بأهل البيت تذهب عنا، ها؟ ما تروح، ما أحسنتم. أما معارف الفقه صلاة ركعتين وصلاة والهندسة هذني موجودة لو آثار العمل موجودة، لا فقط آثار يعني الطاعة موجودة، الانقياد موجود، مو صلاة ركعتين موجودة، لا ما موجودة، لا تذهب، لا 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 لا، ما أريد هذا التنزل، ما أقبله بأي وجه من الوجه، ما موجودة. أي هذا مراعاة لرعاية البعض، لا ما أراعي هذا، لا ما موجودة هذه. لماذا؟ لأنه هي أساسا هذه العلوم كانت مرتبطة مثل الزمان. يا أخي الزمان والتدريج موجود فيها النشأة، أنا عندما انتقلت إلى نشأة الدفع بعد زمان أكو، تقول لي موجود لكن ما إلى فائدة، أقول ما ممكن يكون موجود، ما موجود الزمان، لأن الزمان كان لنشأة فيها تدريج، ومع حذف التدريج لا زمان ولا مكان ولا حركة، خلاص مو الحركة موجودة ما بيها فائدة مثل ما تعبر جنابك، لا حركة ماكو، خلاص دورها انتهى. قال لكن قصورهم عن تحصيل الكمال الحقيقي بحصرهم نوع الكمال على استحضار الاصطلاحات الجزئية المرتسمة في الآلات البدنية والقوى الجسمانية، هذه الآلات والقوى المنطوية بانطواء موضوعاتها عند انقراض النشأة العنصرية. هسه هذه الشارحة انتهت. لكن قصورهم عن تحصيل الكمال الحقيقي ما نفعهم ذلك الترقي كل النافع. هم رجع حملة الآن مرة أخرى، يقول ترقوا هذول عن الجزئيات ولكنه حصروا الكمال أين؟ ها؟ في العقل، ولم يتجاوز العقل، إذن ما نفعهم ذلك الترقي. واسترداف الكمال الحقيقي بالبقاء الأبدي في المتن إشارة إلى هذا المعنى. هذا الشيء يقول أنه عبارة المتن ما هي؟ يقول سارعوا إلى تحصيل الكمال الحقيقي والبقاء الأبدي، يقول جعل البقاء الأبدي خلف الكمال الحقيقي، يشير إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قبل أن ننتقل إلى الفصل اللاحق، بعض عبارات بقيت لي سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، فقط أنا أعنون بعض عناوينها وإن شاء الله حتى ننتقل إلى البحث اللاحق. في نص النصوص صفحة 491، بعد أن ذكر أن علوم أهل الله هي منقسمة إلى وحي وإلهام وكشف، بالأمس قرأنا في البحث السابق، الآن لو سألتهم ما هو طريقة أخذكم للمعارف؟ واضح عند الفلاسفة طريقة الأخذ ما هي؟ هي التعقل، وهي المشي الفكري من المجهول إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى ماذا؟ إلى المراد. هذا طريقة التحصيل. يقول لا، إحنا هذا طريقة التحصيل ليست هذه. ما هو طريقة تحصيلكم العلوم؟ يقول هذه، واعلم أن علوم أهل التصوف المعبر عنهم بأهل الله وخاصته، أول الكلام سيد حيدر، أو هذا أنت بين جملتين بين قوسين، هذا مولانا تعيين السعر في وسط المعركة، ما يصير بكيفك أنت تقول إحنا أهل الله وخاصته، بس خوب من حقه كل واحد أنه يقرأ قراءة الخاص. خوب، إن علوم أهل التصوف عبارة عن العلوم الحاصلة لهم من الله تعالى بالكشف المعنوي والإرث الحقيقي، ذو لا علاقة لهم بالعقل، من دون الكسب والاستفادة من الغير. وتلك العلوم على قسمين، تارة تحصل لهم من الله تعالى بغير واسطة، لقوله تعالى علمناهم من لدنا علما، ولقوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وتارة تحصل لهم بواسطة العقل الكلي أو النفس الكلية لقوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول: فإذا أضفت إلى هذا القلم أول ما خلق القلم وهو نور نبيكم، إذن بتوسط من علمنا؟ ها؟ بتوسط هذا الإنسان الكامل. إذن التعليم وصريح القرآن أيضا واضح: وعلم آدم الأسماء كلها. هذا التعليم بلا واسطة: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذا التعليم ماذا؟ بلا واسطة. ولكن أي تعليم من هذا؟ من الواضح هذا التعليم ليس هو التعليم الاصطلاحي، يعني العلم الحصولي والألفاظ واصطلاحات، وإنما مرتبط بعالم الإرث الحقيقي. وبالأمس نحن بينا بأنه أساسا ما هو مراد هؤلاء من الإرث، والآن أقرأ بعض العبارة. جيد، هذا هنا بشكل مفصل عند البحث، إن شاء الله الإخوة يرجعون إليه في نص النصوص. ثم بعد ذلك نرجع إلى صفحة 490 من نص النصوص. يقول: إذن ما هو ميزانكم في النتيجة؟ هذا الإرث الذي تحصلون، هذه العلوم التي تحصلون عليها من هذا الطريق يحتاج إلى ميزان. ما هو ميزانكم؟ عند الحكماء ما هو ميزانهم؟ ها؟ العقل والقواعد العقلية المنقحة نظرية بديهيا، أو النظرية المنتهية إلى البديهية. يقولنا نحن ليس هذا ميزاننا، ميزاننا أنا ميزان الأعمال. يعني من؟ يعني الإنسان الكامل، الإنسان المعصوم. كشفنا إن طابق كشفه فهو الحق، وإن لم يطابق كشفه فهو الباطل. من هنا في محله إن شاء الله سيأتي في آخر هذا الكتاب أنهم قسموا الكشف إلى كشف نظري وإلى كشف ماذا؟ بديهي. مرادهم من الكشف النظري يعني كشف غير المعصوم، مراد من الكشف البديهي يعني الكشف ماذا؟ الكشف المعصوم. انظروا إلى عبارته. يقول: وأما الميزان الإلهي فقد ورد في اصطلاحهم تعريفه بأوضح من ذلك المنقول عن صدر الدين القونوي، وهو قولهم: الميزان ما به يتوصل الإنسان إلى معرفة الآراء الصائبة والأقوال السديدة والأفعال الجميلة وتميزها عن بعضها، وهو العدالة التي هي ظل الوحدة الحقيقية. خب هاي العدالة ما هي؟ يقول: المشتملة على علم الشريعة والطريقة والحقيقة. ومن الذي يجمع علم الشريعة والحقيقة والطريقة؟ هو الإنسان الكامل، لا يوجد أحد غيره بشكل غير مخطئ وبشكل معصوم يشمل هذه المراحل الثلاث، لأنها لم يتحقق بها صاحبها إلا عند تحققه بمقام أحدية الجمع والفرق. فإن ميزان أهل الظاهر الشارع وميزان أهل الباطن هو العقل، أما المنور بنور القدس. مو العقل المحض يعني العقل المشائي، وإنما العقل الذي منور بنور القدس. وميزان الخصوص هو علم الطريقة، وميزان خاصته خاصة الخصوص هو العدل الإلهي الذي لا يتحقق به إلا الإنسان الكامل. ومن هذا قالوا في تعريف الشيخ: الشيخ هو الإنسان الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة البالغ إلى حد التكميل فيها. مو أنه هو فقط كامل، بل يستطيع ماذا؟ أن يكمل غيره فيها أيضا. هذا البحث إن شاء الله الإخوة أيضا يراجعوه هناك. وكذلك بإمكان الإخوة هذه فيما يتعلق بشرائط الإرث وموانع الإرث ما ذكره في تفسيره القيم، تفسير المحيط الأعظم، هناك صفحة الجزء الأول صفحة 271. هناك يوجد عنده بحث قيم في أن الإنسان خلق جامعا للعالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. يقول: فكما أن العين التي هي لمشاهدة الشهادة وشأنها الرؤية والمشاهدة لم تتمكن من رؤيتها ومشاهدتها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها وبين مرئياتها وحصول نور آخر مضاف إليها كنور الشمس أو نور القمر أو الكواكب أو النار وأمثاله، فكذلك العين التي هي لمشاهدة عالم غيب، فإنها وإن كانت من شأنها رؤية ذلك العالم ومشاهدته، لكن لما لم يكن منها ذلك إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحواجب. وكيف يزيل تلك الموانع ويرفع الحواجب؟ يقول: فالتقوى والرياضة والخلوة والعزلة لإزالة تلك الموانع والحجوب. هذه هي شرائط ماذا؟ شرائط تحصيل الإرث المعنوي وتحصيل تلك الأنوار والشهب ليشاهد بها العالم الروحاني وما فيه من الغرائب والعجائب. فالمحبوبون إلى أن يأتي إلى بحث مفصل وينقل بعض الروايات التي هي واقعا روايات قيمة في هذا الباب. شوفوا كلاها، نعم 271 الروايات قيمة في هذا الباب. يقول: ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. ثم قال، أنقل رواية عن عيسى سلام الله عليه: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء، العلم في السماء من يصعد يأتي به، ولا في تخوم الأرض من ينزل يأتي به، ولا من وراء البحر من يعبر يأتي به، العلم مجبول في قلوبكم، تأدبوا بين يدي الله بآداب الروحانيين، وتخلقوا بأخلاق الصديقين، يظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. إذن الإنسان لابد أن يهيئ مقدمات أن يرتبط ماذا؟ بباطن وجوده، لا يذهب إلى خارج وجوده. ومنها قول أمير المؤمنين: إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع بعد الوقرة وتبصر بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم. ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وإليه يكون معادكم، إلى أن يقول: وإليه مرامي مفزعكم، فإن تقوى الله دواء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم. من هذا الطريق؟ هؤلاء ذهبوا إلى هذا الطريق، والآخرين ماذا؟ شيخنا الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله عنده جملة في هذه الموارد، هو جملة عجيبة، يقول: من شوية نريد نذهب إلى تصفية النفس وتهذيب النفس وإلى تقوى الله، يا أخي هذا الشيطان يلقي بكل جنده ماذا؟ ها؟ لمنعنا. واقعا تحسون لو ما تحسون؟ فتركعتين تريد تصلي، فتخلوة تريد تصير، فتحالة من الصفاء، يا أخي يجمع عليك كل شواغل الدنيا، واقعا يعد لك كل شيء، خيل ورجل وجنود وكل شيء. هذا معناه أن الطريق اللي تمشي فيه الطريق الصحيح لو الباطل، هذا الصحيح. وإلا إذا كان الطريق اللي ينسجم مع الشيطان ومع هوى الشيطان كان عنده مشكلة وياك، لو ما عنده مشكلة ها؟ ما عنده مشكلة. طبعا كلتنا مشمولين بالقاعدة، لا تصور أن دا أتكلم. يقول: أما مريد نطلب العلم بالحوزات العلمية، شيطان ما عنده شوق. وأنا أبدا بكل راحة والله بكل لذة نجي، ولا عندنا مشكلة، ولا بينك وبين الله تجي أنت تجاهد نفسك تجي للدرس مول، أبدا أبدا أصلا بكل لذة تجي. أي مانع ما تشعر؟ لا داخلي أسا خارجي ما عندي شعور، لا داخلي ما تشعر أنه أما فينك صلاة الليل مول أنت تقوم تصلي أشكر تقدر بكل بساطة يشوف كما تجي للدرس تصلي صلاة الليل. فتدبر فتأمل، وراهم 50 علامة استفهام. لا لا واضحة، يقول هذه علوم دنيا بعد، واضحة علوم دنيا بعد، بهجاه ومقامه وسلطة وقعا أمواله عناوينه خفق النعاله تأكل بها. أما شوية انت هاي المسيرة احرفها إلى ماذا؟ إلى هذا اللي يقول أمير المؤمنين: فإن تقوى الله دواء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم،
هو شفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور الدنس أنفسكم وجلاء عشاء أبصاركم وأمن فزع جأشكم وضياء سواد ظلمتكم. ولكنه نذهب لو ما نذهب اشقد احنا بأي قدر نسعى للتقوى، والله لا يساوي واحد من مليون مما نسعى لماذا؟ لطلب العلم وتحصيل هذه الاصطلاحات. إذن تعالوا أكثر من هذا، إذا المعارف معارف مرتبطة بحياة الناس وزاد الناس وخبز الناس وجاه الناس ومقام الناس ما عندك مشكلة، أما أكو إذا صار بناءك أنه تذهب إلى نوع من المعارف ما مرتبطة بها الناس، يعني ما بها جاه ومقام وأموال وكذا، وقعا شنو في الحوزات أو في الوضع العام بدون شي يقولون عنك؟ وعاقل هذا؟ وين المشكلة واقعا؟ أين الإشكالية؟ يا أخوان إحنا ناس طلبة واي حماتينا. الإمام سلام الله عليه في قضية مرتبطة بمسألة عقائدية، الإمام الصادق سلام الله عليه في مسألة رؤية الله صريح الرواية يجي يقول له بأنه نقل عن رسول الله بأن الله بأن رسول الله رأى ربه في المعراج. الإمام سلام الله عليه هو يحتد، أنا قليل شايف روايات بهالمضامين، يقول أما يستحي أحدكم يأخذ من ربه 70 و80 عام ولا يعلم أن الله لا يرى؟ أما يستحي أحدكم منها؟ ما تستحون 80 سنة تعيشون 70 سنة تعيشون معارفكم الدينية ما تعرفون؟ طبعا هذا العموم الناس ما به مشكلة واقع ما متوقع مكره، أما أنا وأنت يا أخو بعضنا 30 سنة بعضنا 40 سنة بعضنا 20 سنة وهذه المعلومات الأولية ما نعرفها هو المشكلة على أي الأحوال في اشتراك الوجود بحسب المعنى والمفهوم. بحث جديد، فيما يتعلق بمسألة الاشتراك المعنوي للوجود، إلى يتذكر الإخوة نحن عندنا أبحاث متعددة. البحث الأول المتعلق بمسألة الاشتراك المعنوي واللفظي للوجود هي المسألة التي أشرنا إليها مفصلا في البداية والنهاية، أن الاشتراك اللفظي والمعنوي بين الأديب والحكيم هو اشتراك ماذا؟ هو مشترك لفظي. يعني عندما يقول الحكيم مشترك لفظي ومعنوي يريد معنى، وعندما يقول الأديب مشترك لفظي ومعنوي يريد ماذا؟ يريد معنى آخر. هذا المعنى يمكن للإخوة أن يرجعوا إليه مفصلا، احنا شرحناه في دروس في الحكمة المتعالية الجزء الأول صفحة 166. هناك احنا أشرنا إلى الفوارق الأساسية الموجودة بين هذين المعنيين ومجمل الفروق بين الاصطلاحين، يعني اللفظي والمعنوي عند الحكيم والأديب، هي هذه أن الاشتراك اللفظي والمعنوي وصفان لللفظ عند الأديب ووصفان للمعنى والمفهوم عند الحكيم، أن الملاك فيهما عند الأديب تعدد الوضع ووحدته بخلاف ما عند الحكيم فإن الملاك فيهما تعدد المفهوم ووحدته، أنهما عند الأديب يختلفان باختلاف اللغات وليس كذلك عند الحكيم، أن الدليل عليهما عند الأديب هو نص أهل اللغة وعند الحكيم هو الرجوع إلى الذهن والوجدان والتحليل العقلي والبحث العقلي. إذن هذا العنوان الذي ذكره هنا في اشتراك الوجود بحسب المعنى والمفهوم، هذا الاشتراك بحسب المعنى والمفهوم عند الحكيم وليس عند ماذا؟ وليس عند الأديب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي لا بد أن يشار إليها عبارة المتن، متن الرسالة: اعلم أن الوجود مشترك بين الوجودات الخاصة كلها. السؤال وهو أنه حديثنا نحن في الفلسفة وحديثنا في العرفان أي منهما؟ إذا كان حديثنا في البحث الفلسفي فنحن قبلنا في البحث الفلسفي أن الوجود واحد، لو أن الموجودات متعددة ومتكثرة، ذكرنا في البحث الفلسفي أن الوجود والموجود متعدد كثير حقيقة، سواء على المبنى المشائي أو على مبنى ماذا؟ الحكمة المتعالية. ولكن عندما نصل إلى الوحدة الشخصية للوجود، فالوجود واحد لو الوجود متعدد. الوجود واحد، إذا كان الوجود واحدا بعد لا معنى للسؤال أن مفهوم الوجود يصدق على مصاديقه، ها، بالاشتراك المعنوي أو بالاشتراك ماذا اللفظي، هو له مصاديق متعددة حتى يبحث أنه بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي، ها، ليس له. لذا قد يقال بأنه هذا البحث لا علاقة له بالبحث العرفاني، ولا علاقة له بمبنى العرفاء القائلون بالوحدة الشخصية، لأن الوحدة الشخصية تقول أن هذا المفهوم له مصداق واحد له مصادق متعددة، ها؟ له مصداق واحد. وإذا كان له مصداق واحد بالذات، إذا لا معنى لأن نسأل أن هذا المفهوم يصدق على مصداقه الواحد بالاشتراك المعنوي له بالاشتراك اللفظي. بطبيعة الحال مفهوم واحد له مصداق واحد، فالاشتراك اشتراك ما هو؟ اشتراك معنوي، لا معنى الاشتراك اللفظي. إذن لماذا تعقد بحثا مستقلا لذلك؟ قد يقال كما في كلمات البعض أن هذا تماشيا مع أهل النظر. هذا جوابه، لكنه ليس هو الجواب الحقيقي، لأن البحث هنا يريد أن يؤسس على هذه المطالب بعد ذلك الماتن والشارح. إذن كيف نوجه هذه المسألة على مباني ماذا؟ على نظرية الوحدة الشخصية للوجود. خلي ذهنكم جيدا يم. الجواب أيضا حتى على مبنى الوحدة الشخصية للوجود، فإن البحث عن أن مفهوم الوجود مشترك معنوي أو لفظي قائم لا محذور فيه حتى على هذا، ولكن بهذا البيان، لا بالبيان الذي يوجد عند الحكماء، سواء كان حكماء الحكمة المشائية أو حكماء الحكمة المتعالية. هناك كانت المشكلة، المسألة واضحة أمامهم، وهو أنه توجد مصاديق متعددة لمفهوم الوجود، مصاديق يعني لك هون توجد مصاديق بالذات متعددة، أما هنا توجد مصاديق متعددة بالذات، لو أحدهما بالذات والآخر ماذا؟ بالعرض. ولذا يمكن أن يأتي الكلام لأنه لا يوجد عندنا مصداق لمفهوم الوجود. نعم أحدهما عندنا مصاديق متعددة، ولكن أحدهما مصداق بالذات والآخر ماذا؟ مصداق بالعراق. هذا تحتاج إلى توضيح إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.